بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجمع المبارك لكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير القرآن، ولا زالت وقفاتنا مع سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما المسألة 16 وهي تقديم المغضوب عليهم على الضالين، فلوجوه عديدة. أحدها أنهم متقدمون عليهم بالزمان.
كم؟
13.
وصلنا لل 13؟
طيب. لا مش
وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين. نعم. يعني لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ قال: فلوجوه عديدة. أحدها
فلوجوه عديدة أحدها أنهم متقدمون عليهم بالزمان.
نعم، لأن هؤلاء هم اليهود، والضالون هم النصارى، واليهود قبل النصارى. نعم.
الثاني أنهم كانوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين، فإنهم كانوا جيرانه في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائية عنه، ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى، كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من السور.
تمام. الثاني لكونهم المتاخمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقريبين منه مكانا، فناسب أن تكون قضيتهم أبرز من قضية غيرهم ممن نأت دياره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث أن اليهود أغلظوا كفرا من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها حق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند.
تمام. لأنهم أشد. قال تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا لا شك فيه أن عداوة اليهود أشد من عداوة النصارى، هذا في المجموع. نعم.
الرابع وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام، والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. فقولك الناس منعم عليهم عليه ومغضوب عليه، فكن من المنعم عليهم، أحسن من قولك منعم عليهم وضال.
تمام. أن المنعم عليهم الضد لهم مباشرة المغضوب عليهم، وليس ضد الضال، وإن كان يدخل، لكن الأقرب المغضوب، فيكون هذا ذكر هذا على وجه المقابلة اللائقة. نعم.
قال رحمه الله: وأما المسألة 14 وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول، وفي الضالين باسم الفاعل.
إذن المسألة 13 تقديم المغضوب عليهم على الضالين، عرفنا هذه الأوجه، وكلها تحتمل. احتمل أن يكون التقديم نظرا لشدة كفر اليهود، يحتمل أن تقديم المغضوب عليهم على الضالين لأن قضية اليهود قضية يعنى بها المسلمون أكثر من قضية النصارى، لكونهم المتاخمين لهم في الأرض والمشاركين لهم، وأيضا ما يبعد أن يكون ذلك على وجه المقابلة والازدواج، فالمناسب أن يأتي المغضوب عليهم في مقابل المنعم عليهم، وهذه قد تكون لفائدة لغوية، وحينئذ لا يكون هناك تقديم من جهة المعنى غير فائدة لغوية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الصور كلها: رب إيه هارون وموسى، لكن في موضع قارب موسى وهارون لمناسبة ختم الآيات على هذا، فتكون مناسبة فقط يعني من ازدواجية ومناسبة المقابلة، وكل هذه أوجه تصح. نعم.
وأما المسألة 14
يعني الغضب يكون مقابل الكفر الأغلظ والضلال الأخف، فالغضب ناسب أن يتقدم لكونه الأغلظ، لأنه إنما يكون عن عناد وعن مكابرة، وهذا ما كان عند اليهود لأنهم العلماء. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاليهود كانوا يستفتحون على هؤلاء العرب بالرسول، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول وفي الضالين باسم الفاعل، فجوابهما يعني ظاهر.
تشقيق المسائل، شوف تشقيق المسائل، وكل مسألة يعني فعلا أنت محتاج إلى الوقفة معها، يعني لو ترك لك الاستنباط صعب أنك تقف عند هذه الأشياء، لكن شوف العلم سبحان الله، هذه فائدة العلم. فالمغضوب عليهم، المغضوب اسم مفعول، غضب مغضوب هذا اسم مفعول من ثلاثة، والضال اسم فاعل من الثلاثة أيضا. فلماذا أتى في المغضوب باسم المفعول ما قالش غير مثلا لم يأتي فيها بغير هذه الصيغة، وأتى في الضال باسم الفاعل؟ نعم.
فجوابهما ظاهر، فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم،
يعني إذا وقع عليهم فعل الإيه؟ الفاعل. نعم.
وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه،
فوقع الضلال منهم، فالضلال يقع من الشخص والغضب يقع من الله على الشخص، فناسب إذن اسم المفعول الذي يدل على وقوع الفعل عليهم في المغضوب عليهم، واسم الفاعل في الضالين أن الضلال وقع منهم. نعم.
ولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق أن يقال ولا المضلين مبنيا للمفعول، لما في رائحته من إقامة عذرهم وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل بهم.
ولا المضلين مبنيا للمفعول، ولا يليق أن يقال ولا يليق أن يقال المضلين مبنيا للمفعول، لما في رائحته من إقامة عذرهم وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم، وأنهم ولا يليق أن يقال ولا المضلين مبنيا للمفعول، لما في رحلهم من إقامة عذرهم، كأنه يعني وقع الضلال عليهم، طبعا من إقامة عذرهم فيما قد يحتج به، وإلا فالذي يضل هو الله والذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أضل على علم، ف يقع من الإنسان اكتساب السبب فيعاقبه الله سبحانه وتعالى، فهو ضال لما زاغ قلبه، لكن من إقامة عذرهم يعني في هذا قال لما في رائحته، ليس لأنه فيه عذر فعلا، لا لما في رائحته، قد يستدل بهذا وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم، وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم، هذا لو كان السياق المضلين. نعم.
قال رحمه الله
تبا يوم أشد المغضوب ولا الضالين، مع الضالين في نسبة الضلال إليهم الذين اكتسبوا هذا الضلال بأيديه، والمغضوب من غضب الله عز وجل عليه. طيب السياق هنا يدل على أن الضالين أشد أو المغضوب عليهم أشد؟ طيب ما وجه ذلك؟ يعني مع انه هذا الضالين نسبه الضلال اليهم، والاخرون يعني قد يقال مثلا اذا كان ابن القيم يقول لما في راحته من اقامه عذرهم، ثم هو قد يقال في المغضوب عليهم ايضا، يقال ايضا هذا فيه رائحه اقامه عذر. ها
المغضوب عليهم ذكر فعلهم والعقوب، اما الضالين ذكر فعله ولم يذكره.
طيب المذكور هنا المغضوب هنا فين الفعل؟ لانه
ما غضب عليهم الا بسبب فعلهم على الحق
وعقوبة. تمام، يبقى هنا المذكور العقوبه، لكن هذه العقوبه نتيجه ماذا؟
فعل.
نتيجه فعل. اذا المغضوب فيه الفعل والعقوبه، والضال فيه الفعل، الضال فيه الفعل، لكن المغضوب فيه الفعل والعقوبه. نعم، فيكون اشد. ليس نعم.
قال رحمه الله وأما المسألة الخامسة عشرة وهي ما فائدة زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه، ففي ذلك أربع فوائد، أحدها
غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كان يقال والضالين، لكن لماذا جاءت لا؟ نعم.
أحدها أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه غير، فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بلا مع الواو، فهو في قوة لا المغضوب عليهم ولا الضالين أو غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
تمام، يبقى لا أكدت النفي الموجود في غير، فهو في قوة لا المغضوب عليهم ولا الضالين أو غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يبقى هذا في قوة الايه، هذا تأكيد للنفي، كأنما أعاد غير مرتين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يبقى لا قامت مقام التأكيد هنا. نعم.
الفائدة الثانية أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر لا وقيل غير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غير المجموع المركب من النوعين لا ما غير كل نوع بمفرده، فإذا قيل ولا الضالين كان صريحا في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمر فإنما نفيت القيام عنهما، ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده.
نعم، يعني كنا نفي إيه للمركب المجموع المركب، لا أنه يتوجه إلى كل واحد على حدة، فإعادة لا ليبين أن 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 هذا النفي واقع لكل واحد على حدة وليس على المجموع الإيه المركب. نعم.
الفائدة الثالثة رفع توهمي أن الضالين
المراد هنا الصراط غير المغضوب عليهم وأيضا صراط الضالين، فصراط الضالين بمفرده منهي عنه، وصراط المغضوب عليه بمفرده هذا منهي إيه منهي عنه، يبقى هذا النهي عن كل مفرد على حدة. نعم.
الفائدة الثالثة
لما ممكن يقال غير المغضوب عليهم والضالين أن النفي في التركيب نفسه الكل كما قال هنا أوهم أن المراد ما غير المجموع المركب من النوعين، المركب من النوعين المغضوب عليهم والضالين. نعم.
رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وأنهما صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال، ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخرها، فإن هذه صفات للمؤمنين، ومثل قوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ونظائره، فلما دخلت لا علم أنهما صنفان متغيران مقصودان بالذكر، وكانت لا أولى بهذا المعنى من غير لوجوه أحدها.
يعني كان يؤكد المعنى السابق، لأنه كما قلنا في المعنى السابق أن تكرار لا يدل على أن الأمر يتوجه إلى هؤلاء بمفردهم وهؤلاء بمفرده، هنا قال لو قال غير المغضوب عليهم والضالين لظن أن الضلال أيضا وصف المغضوب عليه، يبقى المغضوب عليهم والضالين مثل ما أقول لا تتبع فلانا الكاذب الدجال الساحر المجنون، خبات أو الكاذب والساحر والمجنون والدجال وكذا وكذا، فهي أوصف لشيء واحد، فقد يظن أن وصف الضالين هو أيضا وصف المغضوب عليه، لكن لما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين دل على التغاير. نعم.
أحدها أنها أقل حروفا، الثاني التفادي من تكرار اللفظ، الثالث الثقل الحاصل بالنطق من بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة، ولا ريب أنه ثقيل على اللسان.
يعني من باب الايه مراعاة الأنسب من جهة اللغة، يعني كان يمكن أن يقول الله سبحانه غير المغضوب عليهم وغير الضالين، لكن ولا فيها ايه تفادي من تكرار اللفظ غير وغير، فأقام لا مقام غير، الثاني أنها أقل حروف من غير إذ غير ثلاثة أحرف ولا حرفان، الثالث الثقة. نعم.
الرابع أن لا إنما يعطف بها بعد النفي، فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما نفي عنهم الضلال، وغير وإن أفهمت هذا فلا أدخل في النفي منها.
تمام.
وقد عرف بهذا الجواب المسألة
أن لا إنما يعطف بها بعد نفي وهي أصلا غير المغضوب عليه هذا نفي، يبقى ولا الضالين وغير كذلك، لكن لا أكد لا أدخل في النفي منها. نعم.
وقد عرف بهذا الجواب المسألة السادسة عشرة، وهي أن لا إنما يعطف بها في النفس.
تمام.
قال رحمه الله،
يعني السياق قبل الله هنا إيه؟ منفي ولا مثبت؟ منفي، غير المغضوب عليه ولا الضليل، يبقى يعطف بلا على منفي. نعم. ويمكن أن يكون غير كذلك، لكن لا أدخل في النفي منه. نعم.
قال رحمه الله، وأما المسألة السابعة عشرة وهي أن الهداية هنا،
حصل هذه المسألة أن لا دلت على التغاير بين الوصفين، وأن الوصف الأول لقوم وأن الوصف الثاني لقوم، حتى لا يفهم أن الوصفين لقوم بمفردهم، فيكون الوصف لهم أنهم مغضوب عليهم وضالون، فجاءت لا لتفصل، فالمغضوب عليهم غير الضالين، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك. نعم.
قال رحمه الله، وأما المسألة السابعة عشرة وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، فاعلم أن أنواع الهدايات أربعة. أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك كل عضو له هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذان والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له، وهذا الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهذا الولد إلى التقام الثدي عند وضعه. نعم. وطلبه.
يعني حصل هذا الوجه أن الله عز وجل خلق فسوى وقدر فيه فهدى، فهو خلق وسوى وجعل الخلق على صورة معينة، وجعل له ما يناسبه من الهدايات التي تناسب خلقه دون تعليم. فمثلا خلق الأسماك في البحار ثم هداها لما تقوم به حياتها، فالسمك يعود إلى مرامه معين هداه إلى ذلك، ويأكل ما جعله الله غذاء له وحببه إليه. كذلك الطير في السماء خلق ثم هداها، فمن الذي علمها أن تطعم صغيرها، ومن الذي علمها أن تمارس شهواتها حتى يقع التناسل؟ كل ذلك هداية الله سبحانه وتعالى له. الحرباء حينما تتلون، الثعلب حينما يمكر، فهذا خلق يناسبه شيء، يعني ليست الحرباء فيها المكر وليس الثعلب فيه التلون، إنما ثعلب وجعل له مكر، وحرباء وجعل له التلون، وسبع وجعل له الافتراس، فهذا خلق فسوى وقدر فهدى، فتجد كل خلق قد هداه الله سبحانه وتعالى لما خلق له من غير تعليم ولا شيء. الطفل خلقه الله تعالى اليوم مثلا، أنت ترى الطفل ينزل ثم إذا وضع له الثدي مص هذه لو جئت العالم كله حتى يعلم الطفل في هذا السن أن يمص، لو كان الأمر بالتعليم لا يستطيع. تخاطب من تقول له مص إيه؟ يعني كيف تخاطب هذا الصغير؟ ماذا تصنع معه؟ بدليل أن الإنسان لو وقفت حاسة الابتلاع هذه ما يستطيع الطب أن يحرك فيه، لكن يقوم بعمل أسطرة، فتحة في الحنجرة ويصبون له الايه الأشياء السوائل هذه، لو تعطلت ما يستطيع. فهذا الصغير قل له مص هذا الماء أو هذا العصير أو هذا اللبن، ما يستطيع، لكن الله عز وجل هداه. ولهذا لما تيجي تحنك الولد، يتحنك الصغير أول ما تضع صبعة الإصبع تجد يمص الإصبع، يمص مصة ويشده منك. سبحان الله، من الذي علمته كان يمكن أن ينفخ بدلا من أن يمص ينفخ إلى الخارج؟ طب لو نفخ كيف يشرب؟ فمن الذي هداه لذلك؟ الأم حينما تحمل يتحول الدم هذا ليكون غذاء له، يتحول الدم. ولهذا غالبا 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 بأكثرية أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. طيب فإذا وضعت تحول ليكون لبنا، ولهذا الغالب أيضا أن الحامل أن المرضع لا تحيض فترة طويلة من الزمان. إذا خلق فسوى وقدر فيه وقدر فهدى، فهذه الهداية الأولى، وهذه هداية لا علاقة لها بثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، إنما هي هداية للخلق جميعا. أليس الله يقول وما من دابة إلا على الله رزقها، وهذا الرزق قد يسر الله أسبابه. فهدى النمل لعملية من أخطر العمليات تقوم بها وزارات التموين ووزارات كذا، أخطر العمليات. النمل يكتسب ويقسم ويخزن ويفعل، وفي موسم دون موسم. إحنا مش إحنا عايزين نفعل هذا. الثورات كلها قائمة على إيه؟ على إنه ما فيش كفاية، ما فيش تنظيم، ما فيش كذا. النمل طبيعي جدا. تعال إلى مملكة النحل، إذا ترى العجب العجابة، خلي النحل هذا على جنب بقى. خلي النحل هذا على جنب. مملكة النحل كيف أنها تدير شؤونها بغاية من الإتقان، ولا العالم ولا بيت أبيض ولا بيت أسود ولا روسيا ولا أي ولا مجالس أمن ولا أي شيء في العالم يستطيع أن يدير مملكته كما يديرنا، ويبني بيوته بطريقة تتناسب مع الخلق. يعني بيوت الخلية ليست بيوتنا، لا هي دائرية ولا هي مستطيلة ولا هي مربعة، دي سداسية. سداسية كده، سداسية. سداسية ليه؟ لأنها تتناسب مع المخلوق هذا من اليارة الصغيرة، تتناسب معها مع الشكل نفسه سبحان الله. فتصنع البيوت على ما يوافق هذه، ثم العسل، ثم تسد عليه، خد بالك. وإن جعلت فتحة في الخلية، النحل هذا ما يدخل إلا من فتحة معينة، ولهذا لو وقفت من فتحة لا يأتي لا من ورائك ولا من كذا، لابد يدخل بمصاره ذلل يسرها الله عز وجل له. طب إذا أخبر، إذا وجد النحل رحيقا، كيف يخبر باقي النحل بحركاته اهتزازية معينة إنه تعالوا في المكان الفلاني إيه؟ يوجد هذا الرحيق ليتم استنشاقه. طب من الذي علمه هذا؟ إحنا بنعجز. شوف مرور بنقطع إشارات، شرط وبنرتكب الجرائم، حكومات وبنخرج عليه، واخد بالك. يعني إحنا كبشر بقى، شوف العقل وشوف الحكمة وشوف المفترض أنك يعني تختار ما يصلحك، لكن تجد الواحد يهلك نفسه والواحد يهلك أمته وهو لا يدري. أما هذه انتظم خلقها فهذا يسمى الهداية، هذه الهداية، هدى الله عز وجل. حتى النباتات تجد التي تمتد تحت الأرض والتي مثلا تكون فوق الأرض، واخد بالك، أشياء لو تدبرتها لوجدتها سبحان الله غاية في الإتقان. نعم، الهدهد كيف أنه يبصر ما تحت إيه؟ ما تحت طبقة الأرض هذه، وده خاصية بالهدهد. ولهذا قال في معرض يخرج الخبأ، فهو يعطى من البصر ما يخترق به هذه الطبقة ليعلم ما تحتها، بخلاف الحمامة، بخلاف العصفور، بخلاف أي شيء آخر. فكل الكائنات لو تتدبرها تجد فعلا قوله تعالى فهدى كلاما سبحان الله في غاية الإتقان. هذه هداية مشتركة بين الكائنات. النوع الثاني،
قال رحمه الله، النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا لا ينبغي الهدى معها، كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
يبقى وقعت فهدي عندنا هدايتين الآن، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم الأولى؟ دللنا. طيب فاستحبوا العمى على الهدى اللي هي التوفيق، استحبوا العمى على الهدى. نعم، يبقى لهذا قال فإنها سبب وشرط لا موجب. يعني إيه سبب وشرط لا موجب لهداية الإرشاد؟ سبب وشرط لا موجب. قول يا حسين. نعم، أنها سبب لوقوع هداية التوفيق، لكنها ليست إيه؟ موجبا. يعني ليس معنى معناها أن كل من هدي هداية الدلالة والإرشاد أنه سيهتدي هداية إيه؟ توفيق. نعم،
أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الرابع غاية هذه الهداية
هداية التوفيق، وهذه التي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال تعالى إن الذي
يقول غاية هذه الهداية يعني غاية هداية التوفيق، فالغاية من هداية التوفيق هداية إلى الإيه؟ إلى الجنة، والتخلف عنها هداية إلى النار. قال سبحانه في سورة محمد أدخلوا من الجنة عرفها لهم. نعم.
قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
فاهدوهم إلى صراط الجحيم دي هداية إلى النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا هذه هداية إلى الجنة.
إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله فالهداية المسؤولة في قوله الصراط المستقيم إنما تتناول مرتبة الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق؟ قيل هذه هي المسألة الثامنة عشرة.
طيب إذا الهداية أربعة أنواع بجميع أقسامها، أربعة أنواع. ها الأولى الهداية العامة وهي هداية الخلق لما خلق له، هداية الإرشاد والبيان. الثالثة توفيق. الرابعة ثمرة هداية التوفيق هي الهداية إلى الجنة أو إيه أو إلى النار. نعم. فهزوم من صراط الجحيم دي هداية إلى النار. ليه؟ لا يقول الجنة والنار، يعني يقول الجنة والنار اللي هو غاية التوفيق إلى الجنة، التخلف عن التوفيق يكون إلى النار. فبالتخلف يقول إلى النار وبحصولها يكون إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله المسألة الثامنة عشرة
كيف يطلب التعريف؟ طبعا هو بيقول يدخل بقى في اهدنا الصراط المستقيم هداية الدلالة وهداية، لأن الأولى يشارك فيها كل الخلق، والثانية إنما هي ثمرة ونتيجة، فيبقى المراد إيه وأنت في الدنيا تسأل ماذا؟ الهداية الأولى. طب الهداية الأولى أصلا أنت من غير أن تسأل موجودة، اللي هي مقتضى الخلق، لكن المطلوب أن تكون عليه ما هو هداية الدلالة والإرشاد، أن يوفقك الله عز وجل لذلك، وهداية التوفيق أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للاستقامة على ما حصل من دلالة وإرشاد. لأن الدلالة والإرشاد أيضا هذا يحتاج إليه العبد. أنا أسأل الله عز وجل أن يفتح لي ما يا نبيع العلم، وأن يفتح لي قنوات التعلم اللي هو الدلالة والإرشاد، وليس كل أحد قد يتسنى له من سماع الهدى ما يتسنى لغيره. أنت لا تسمع إذا لم يوفقك الله عز وجل لسماع الدلالة والإرشاد فلن يوفقك الهداية، لأن الهداية هداية التوفيق تحصل نتيجة أسباب، أعظم أسبابها ماذا؟ الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. فأنا ممكن أكون في بلد فيها شيخ سنة ولا أوفق له إلى أن أموت، فما حصل لي هداية وإرشاد. يمكن لو أنا دلالة وإرشاد، يمكن لو أنا سمعته قد يحول له عز وجل مصاري إلى التوفيق، وده الحاصل أيضا. بعض الناس يكون حزبي، بعض الناس يكون على الضلال، أول ما يسمع الهدى والحق يقول سبحان الله أين نحن من هذا الكلام، هذا الكلام أول مرة نسمعه، هذا ما سمعناه من قلب من قبل. فلما وفق لي الدلالة والإرشاد كان علامة الإيه؟ التوفيق إن شاء الله تعالى. نعم. فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق، قيل هذه هي المسألة الثانية عشرة. نعم وقد أجاب عنها.
قال وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد
يعني كيف يطلب التعريف والبيان. هو أصلا حاصل أنت إحنا مثلا حاصل لنا مثلا التعريف والبيان. طيب كيف أنا في كل ركعة أقول اهدنا الصراط المستقيم والمراد بها الدلالة والبيان والتوفيق وأنا الحمد لله حاصل لي هذا خلاص. يبقى نؤجل السؤال بها هذا أنا على هداية وأنا على دلالة وإرشاد بل بالعكس أنا الذي أدل وأرشد وأنا على توفيق الحمد لله نحسب كذلك أنفسنا عليه. طيب إذا ما فائدة تكرار هذا كل ركعة من ركعات الصلاة ده هذا إذا كان وإذا كنا في الصلاة فقط لكن العبد لا ينفك عن سؤال الهداية حتى في خارج الصلاة لأنها أعظم نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد وأنت محتاج في أزمنة الفتن لا تسأل فقط في الصلاة بل تسأل مع كل حركة من حركاتك ونفس من أنفاسك ألا يفتنك الله عز وجل ولا يحول قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه وحيل بينهم وبين ما يشتهون هذه من أعظم العقوبة الإنسان ما يدري يا أخوان. وأنتم تعلمون بعض الناس قد يدعو إلى الحق وكذا لكن لعلم الله عز وجل بما في نيته فإنه قد ينتكس معه الفتنة من الفتن الله المستعان سبحان الله. يعني بعض الناس يكذب ويتحرى الكذب ويقسم بالله على الكذب. يعني أحد إخوانكم اليوم بعد صلاة الفجر أخبرنا عن واحد ذكر مجلسا أنا كنت فيه يقول ويقسم بالله على هذا وأنا أقول له أقسم بالله أنه كذاب. وهؤلاء كيف يقولون بأنهم دعاة؟ يعني المشكلة أنه مثلا مش بيكذب وهو بيعمل بالأمر في نفسه لا ده بينقل هذا كيف يطوع لسانه أن ينقل هذا بالأيمان الكذبة بالأيمان الكذبة. فإذا الإنسان قد يكون من الدعاة يقول أنا أدعو إلى السنة أنا أدعو إلى الحق أنا أدعو إلى كذا ولكن مع حصول الفتن يضغب الله قلبه فلا يستغرب على واحد يحلف كذبا. ليه؟ لأن الله عز وجل حال بينه وبين مشتهى ضرب قلبه فلم يعد يشعر بالإحساس. أنت تشعر أنت بتقول كيف هذا تستغرب ليه لحياة قلبك أما هو لا يستغرب ولا يتورع بل سيعيد هذا مرة ثانية وثالثة ورابعة بل ربما إذا واجهك أقسم أمامك بهذا. أحد إخوانكم كان كنا في سفر في الأسبوع الماضي المهم أنه هو أركب رجلا معه في السيارة أوقف سيارته وأركبه خدمة هو أحد الموظفين ومر على الكابين. الكابين هذا يعرف الأخ هذا لأنه يمر عليه دائما وهو من أفراد فقال ومشى شوف إحسانا له. المهم ما اتصل عليه بعد حوالي ربع ساعة قالوا الأخ لصاحب السيارة أنت معقول أنك أنت يقول لك أن راكب معك أنك أنت طلبت منه 5 جنيه أنت ركبت بأجرة طلبت منه 5 جنيه طبعا سيارته ممنوع أنه يركب أجرة وشوف أحسن إليه. قال أنا أعوذ بالله. والأخ هذا قد يحصل أصحاب الكمين دايما يعني هو منفق يعني مش هيجي بقى عند 5 جنيه فقال أنا كيف هذا. قال والله ده يقول كذا ويقسم بالله كذا. طيب هو معك هو. قال له أيوه عم الشيخ تاخد منه 5 جنيه والله العظيم تاخد 5 جنيه أنت تكذب كمان. بيقول الأخ هو أنت تكذب كمان. سبحان الله سبحان الله. يعني شوف الجرأة شوف كيف يعني يقسم وكمان يكذب الأخ أنت تكذب كمان. سبحان الله. فقد يصل الواحد إلى هذه الجرأة لما يضرب الله عز وجل القلب يا أخواني. فلا تسألوا فلا تسألوا عما لأن الله يفقده الإحساس ويميت قلبه. نعم.
قال رحمه الله وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت.
نعم. لا ما هياتي هو هذه المسألة هي نفس المسألة يقول وقد أجاب عنها من أجاب سيأتي الجواب. نعم. احنا سبق هذا احنا ذكرناه من مفتاح دار السعادة وقلنا من أهل العلم من قال بأن المراد التثبيت على الهداية لكن ابن القيم استحسن وجها آخر وهو أن الهداية تتعدد مفرداتها وأن الإنسان لا يستغنى عن مفردة في كل شيء. يعني أنا الآن في الدرس هذا محتاج إلى هداية خاصة إذا أغلقت أنا الهداية إلى العلم هذه هداية
الهداية إلى التوفيق في هذا الكتاب هذه هداية. تفتح كتابا آخر أنت محتاج إلى إيه؟ هداية أخرى. فأنت محتاج في كل في ركعات الصلاة أنت مع الفتيحة تحتاج إلى هداية في التنظر، ثم الركوع إلى هداية في استعظام الرب، ثم السجود في هداية إلى التوفيق للدعاء. يعني حتى في صلاتك مش هداية واحدة، مع كل انتقالة تحتاج إلى نوع هداية جديد ليحصل لك الانتفاع بكل إيه؟ بكل نقلة من نقلات الصلاة. إذا الهداية ليست كل واحد لا يتجزأ حتى تقول يكفيني مرة، لا، ده هي تتجدد معك في صلاة الظهر، في صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، في الحج العام الماضي، في الحج العام هذا، في الدرس الماضي، في درس اليوم. ولهذا شوف أنت اليوم ممكن تكون نشيط وتشعر بالحمد لله بنشرح صدر والدروس ده جميل ده كذا مش عارف إيه إلى آخره. طب وبعدين أنت بكرة محتاج إيه؟ ايضا سؤال ان الله عز وجل يهديك ايضا في درس غد. ولهذا بعض الاخوه مثلا في مثلا يوم يجي يقول لك ايه، يا سلام يا شيخ درس اليوم صراحه مثلا. هو المساله مش في الدرس، ما هو الدرس زي كده كل يوم، المساله فين؟ انك انت اليوم في حاجه، انت اليوم انت نفسك، انت نفسك اليوم في حاجه، لا انت قاعد نايم منعوس، لا انت مش عارف ايه، لا واخد بالك كده على طول. مثل القران انت ممكن تقرا السوره وتحفظها 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 وتتلوها كثيرا، لكن وأنت تصلي ليلة وقفت عند آية قرأتها أنت ألف مرة فإذا بك تبكي بكاء شديد، ألا طب الآية نفسها أنت تمر ما جد شيء، لكن ما الذي جد هنا؟ صفى قلبك في هذه فعلق بها المعنى المراد، المعنى المراد، واخد بالك؟ يعني مثلا أنت قد تبقى تكرر معنى الآية مرات، هذه المرة قلبك كان في من الصفاء. ولهذا قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. كم مرة احنا بندمع في القرآن؟ طيب الآيات التي دمعت فيها هي الآيات الموجودة، لكن حالك الذي اختلف، حصل لك من الصفاء وحصل لك من الأسباب التي قد بذلتها. ولهذا يختلف الإنسان في دخوله إلى الصلاة بين مقام كان منشغلا فيه بأمر الصلاة قبل الصلاة أو مقام منشغل فيه بالدنيا قبل الصلاة. يعني أنا داخل مسجد و 500 جنيه طب 200 300 وبعدين أقوم عامل على طول ورقة كده الله أكبر، طبعا ده مقام هيختلف عن إيه؟ عن إن أنا بتوضأ وأخرج أخرجني إلى الصلاة ورايح ثم أصلي السنن حتى إذا أقيمت الصلاة دخلت الصلاة، أكيد المقامان سيختلفان. فإذا أنا الهداية ليست كلا متكاملا لا يقبل زيادة ولا نقص، إنما هي مفردات أنا في حاجة إلى أن إيه؟ إلى أن أنميها. وعليه تبين إنساني أنه محتاج في كل نفس إلى اهدينا الصلاة المستقيمة هداية جديدة مع ما تضمنه من الثبات على الاستقامة. نعم.
وقد أجاب عنها من أجاب
بأن الأول ذكرت ابن كثير وهو المراد بها الثبات على الهداية، ذكرت ابن كثير، لكن المعنى الحقيقة الثاني هذا اللي ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وهو يشير إلى المعنى الأول، هذا معنى فعلا عميق ومهم وجليل جدا 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 يظهر فعلا في السر في هذا في تكرار هذا الدعاء. نعم.
بأن المراد التثبيت ودوام الهداية وقد أجاب وما أجاب.
وهذا يقول السعدي أيضا في الهداية يقول هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، يعني أنا هديت إلى الإسلام وبس، أنا هديت إلى الإسلام لكن الإسلام فيه كم فرقة سبحان الله. طيب أنا أحتاج إلى هداية في الإسلام بقى، هداية إلى السنة من بين فرق، ثم تأتي في السنة، فهناك الجانب النظري وهناك الجانب العملي، هناك الفتن التي تتعرض عليه وأنا رجل سنة ممكن أنا قلبي يميل أو قلبي يثبت، ممكن أتأثر بالناس أو لا أتأثر، فأنت إذن محتاج أيضا إلى هذه الأشياء. نعم.
وقد أجاب وما أجاب وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن نبين بحمد الله
محمد وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد
وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية. ولقد أجاب وما أجاب وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله،
اللي هو من قال بالتثبيت والدوام يقول وقد أجاب وما إيه أجاب وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. طيب فاعلم أن العبد
فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام والمطلوب إلا بعد ستة أمور وهو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها. الأمر الأول معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا للرب تعالى مرضيا له فيؤثره، وكونه مغضوبا له مسخوطا عليه فيجتنبه. فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه.
الله أكبر. يبقى يقول إن بأن الهدى التام المطلوب لا يحصل إلا بعد ستة أمور. واحد، معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا لله مرضيا له فيؤثره، وكونه مغضوبا له ومسخوطا عليه فايه فيظهر. يبقى تعرف هل هذا الامر يحبه الله او يبغضه الله، يبقى العلم. اثنين،
الامر الثاني ان يكون مريدا لجميع ما يحب الله منه ان يفعله، عازما عليه ومريدا لترك جميع ما نهى الله عنه، عازما على تركه بعد خطوره بالبال مفصلا، وعازما على تركه من حيث الجملة مجملة. فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة.
الله أكبر. الله أكبر. الإرادة والعزم، إرادة على فعل ما يحبه الله وعزم على القيام بهذا وترك ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى الأول معرفة الذي يرضي الله والذي يسخط الله، الثاني العزم بقى على أن أفعل المحبوب وتجنب المسخوط. نعم. الثالث،
الأمر الثالث أن يكون قائما به فعلا وتركا، فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه بحسبه.
يعني يفعله، أنت أردته افعله، يبقى تعلمه تريده تفعله. نعم.
فهذه ثلاثة
هي أصول في الهداية،
هي أصول في الهداية، ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها. أحدها أمور هدي إليها جملة ولم يهتدي إلى تفصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها.
أنا هديت إلى فضل العلم، تفاصيل العلم ليس عندي فأحتاج إلى هداية التفصيل. هديت إلى السنة مجملة، أنا هديت إلى أن أتبع النبي والصحابة وأن ما عليه النبي والصحابة هو الطريق المستقيم، لكن ما الذي عليه النبي والصحابة بالتفاصيل لم أهد ليه، فأسعى في تفصيل ذلك. ولهذا يكون العلم إيه؟ شوف أنت سبحان الله موحد، لست من يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، وأنت تدرس كتاب التوحيد كم مرة، فكيف بالذي لم يهدى أصلا إلى هذا؟ يعني أنت مع هدايتك لا تمل من التفاصيل. يعني ليس فينا من يقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين ولا يرى جواز ذلك، ومع ذلك كتاب تقرأ شرحه مرات مرات ولا تمل، وتشعر بأنك في حاجة إلى التفاصيل، كأنك عام منغمس في الشرك وتحتاج إلى من ينقذك. فالتفاصيل هذه يقوى الإيمان بتحصيلها، وكلما حصل لك شيء من التفصيل حصل لك إيه؟ زيادة في الهداية. ولهذا لا نستقيم، لا تكون رتبتهم في الهداية رتبة واحدة، فهداية أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أهل بدء، الصحابة، التابعين، تابعون، وهكذا تختلف وتتفاضل الأمة بحسب هذه الإيه؟ الهداية، التفاصيل. نعم.
الثاني أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها لتكمل له هدايتها.
سبحان الله، من وجه دون وجه، هذا يدخل أيضا في الأولى، يعني التفاصيل. فهو أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو من وجه مهد ومن وجه آخر يحتاج إلى ما يتم له به الكمال والتمام. واخد بالك؟ يعني مثلا أخ هدي من وجه إلى الطلب والتفرغ، لكن من وجه آخر أيضا يحتاج إلى مراعاة أهل بيته ومراعاة أولاده ومراعاة كذا، فيحتاج إلى أن يتكامل الأمر عنده ليقوم بتمام الرعاية. قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا وقودها الناس والحجارة. فالمجاهد ما يضيع ولده، والمتعلم ما يضيع ولده. طيب أنا هديت إلى أولادي وأهلي، طيب هداية بقى إلى الوالدين، مراعاة الوالدين والقيام بحقوقهما. ولهذا الموفق من وفق إلى النظر في كل هذه الحقوق، كون الله عز وجل يستجيب له في شيء دون شيء أو كونه يحصل له الكمال في الثمرة أو يبقى نقص الثمرة هذه مسألة أخرى. المهم أن يكون منك تفريط. أنا قد ألتفت إلى أولادي بالتعليم والتربية وكذا، وألتفت إلى أبوي بالبر وكذا، ولكن إن لقيت أمي مثلا تقول أنا غضبان عليه، طب غضبان عليه ليه؟ حجة وكذا، ده سيدنا ابنه عمال يطلب العلم وكذا، طب انت عايزه حاجه؟ انا مش عايزه حاجه، بس انا بحبه مش عايزه استغنى عنه. لا، لا يلتفت اليك. لكن لو تحتاجين الى نفقاتي، تحتاجين الى القيام بالرعايه عليك، خلاص نقول تعالى يا اخي راعي امك. فيقول والله انا بعطيها راتب شهري والحمد لله، وهي بتطبخ لوحدها وتنفق، يعني تقوم بامرها، ليست محتاجه الي، فانا اقوم خلاص يا حاج. هو بيقوم بالنفقه عليك، عايزه ايه بقى أكثر من هذا؟ فقد تكون، فأنت تبذل في كل المجالات، في الوالدين والولد والزوج. طيب، لكن الله ما هدى أولادك أو ما هدى أمك أو ما هدى كذا، ليس التفريط منك، هذه ثمرة. لكن الهداية إلى القيام بتمام الحقوق هذا فعلك، فأنت تقوم بالهداية الكاملة، تقوم باتخاذ الأسباب في كل وجه من الوجوه، فتهدى إلى القيام بهذا. فنوح عليه السلام قام على ولده وانظروا مناشدته، لكن الله عز وجل أمات ولده كافرا، وهو نفسه مع امرأته، ولوط مع امرأته، وإبراهيم مع أبيه، فما من حق عليه هو قام به. أما الثمرة ونتيجة فهذه على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يقال للدعية مثلا إذا كان ابنه ضالا، أن يقال يا أخي أنت كيف تدعو الناس وأنت ابنك كذا وكذا وكذا؟ هو يدعو الناس ويدعو ولده، لكن الله هدى له البعيد ولم يهدي له القريب لحكمة. فما يقال إنه ضيع ولده؟ لا، ما يقال ضيع ولده، ولا ضيع زوجته، ولا ضيع جيرانه، ولا ضيع كذا، وإنما هذا الذي هو هداية التوفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى. هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما راعى أقاربه في الدعوة، لا أعمامه ولا كذا؟ أبدا، بل بهم بدأ، لكن كانت المعارضة منهم. المدينة هي التي احتفظت الإسلام مش مكة، ومكة هم أقرباؤه وأصهاره، ومع ذلك لم تحتضن مكة الدعوة ولا الإسلام، إنما احتضرها من؟ أهل المدينة، وصارت دولة الإسلام في المدينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشيء والبعيد وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ بل حرم على المهاجر أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام، لأن هذا العمل لا ينبغي إبطاله، أجل الأعمال والهجرة لا ينبغي إبطاله. نعم.
الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهها، فهو محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها.
تمام.
فهذه 6 أصول.
هذه الأمور قريبة من إيه يا أخوان؟ قريبة من إيه؟ من رسالة إحنا أخذناها، من يذكرها؟ إيه؟ أحسنت يا أسامة، أحسنت، لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الواجب على العبد، ستتوجب على العبد. وأنا ذكر 7 أمور من أخص الأمور ومن أهمها. نعم. فهذه 3،
فهذه 6 أصول تتعلق بما يعزم على
فعله. 3، الثلاثة الأوائل من 6: العلم، معرفة بما يرضي بما يسخط، الثاني الإرادة والعزم، الثالث الفعل. وهذه 3 من تمامها وكمالها 3. ها؟ نعم، أنه قد يهدى مجمل فيحتاج إلى هداية تفصيلية، أنه قد يهدى من وجه فيحتاج إلى إكمالها من وجه آخر، الاستمرار والثبات بعد أن يوفق إلى التفصيل.
قال رحمه الله:
دي تقسيمات يعني تحتاج إخراجها كده في جنب، وحفظ ومراجعة حتى يدخل عند الإنسان. مثل يعني زي ما مر معنا كده ابن القيم في الدرس الماضي في طريق الهجرتين، في الزهد وأقسام الزهد، هذه مسائل مهمة جدا جدا جدا، يعني تقسيمات، هو ده العلم أصلا، تقسيمات وفروق وضوابط وحدود وقواعد، هو ده العلم. نعم.
قال: فهذه 6 أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه، ويتعلق بالماضي أمر سابع، وهو أمور وقعت وهو
يعني أمور. كل هذه الستة فيما سأفعله. طيب ما مضى بقى في أمر سابق؟ نعم.
وهي أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة، فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها. وإذا كان كذلك فإنما يقال كيف يسأل الهداية وهي موجودة له، ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليها إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل، فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام. فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه، وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده، ولا سبيل إلى ما إلى ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه، فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام تعليما توفيقا وخلقا للإرادة فيه وإقدارا له، وخلقا للفاعلية وتثبيتا له على ذلك.
لا لا لا، كلام ده كلام عالي سبحان الله. شوف التفصيل، يعني هو يجيب بالأول لما قال هناك من أجاب بأن مراد التثبيت والاستمرار والدوام، قال تعال الأول نتفصل زي تثبيت لإيه؟ مش تثبت الأصل الأول؟ هو أنت أصلا عندك هداية من أصله؟ تعال نعرفك الهداية اللي ينبغي أن تكون عندك من أصلها، فإذا كملت لك فسل الدوام والتثبيت. طيب الهداية من أصلها هي ستة أمور، عندك الستة سل الدوام والتثبيت، لكن ما عندك للعلم ولا أو الإرادة أو الفعل أو التفاصيل، يبقى كيف تسأل الثبات على ماذا؟ الثبات على ماذا؟ فلابد من ستة، حينئذ يصح جوابك أن المراد بذلك التثبيت والهداية والدوام. لكن إذا لم يحصل يرحمك الله، إذا لم يحصل لك الستة فابحث عن الأصل أولا، وهذا معنى كلامي في أول مبحث إيه؟ ولقد أجاب وما أجاب وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله، وثمرة لا وجود لها بدون حاملها، يبقى لابد أن تتحقق لك الهداية بالستة أمور، وبعد ذلك تقول اللهم ثبتني على هذه، بل نقول والسبعة أمور كذلك، واخد بالك؟ بعد ذلك تقول اللهم ثبتني على هذه. يبقى إذن متى يصح جواب أن المراد بهدينا صراط مستقيم؟ الثبات على الهداية إذا حصلت لك الستة أمور. مش عارف يا أخواني والله الواحد هينام إمتى، يعني الواحد لو قضى 24 ساعة في مطالعة كلام العلم والله ما يا أخواني سبحان الله ما يفرغ ولا العمر، لو قلت عمره نوح عليه السلام. نعم، العلم سهل وصعب، يعني سهل كلام العلم سهل وجميل ولا تنقص فيه، كلام أهل السنة نور، واخد بالك؟ لأنه يأخذ قوته وعظمته وهدايته من الكتاب والسنة اللذين التزم السلف بهما. لكن صعب في بقى، فإن ده كله محتاج مذاكرة مدرسة وحفظ، يعني أدنى التفات الفوز خير على طول. شوف القطار يمشي، يعني أدنى التفاتة، لو أنا فتحت بس محل هنا أتجرب شوية عبايات وكذا راح مني كتير، لو أنا نمت يوم راح مني كتير، واخد بالك؟ يعني أدنى التفاتة يفوت. ما هو ما فيش بقى مش واقف بقى مش دارس مثلا هتقرأ أنت كل ثلاث أشهر مرة، لا، ده انت دائما على طول شغال، من تقسيم لكلام رائع لعبارة حية لرد شبهة لتقرير حق، كل ما يفوتك لحظة تفوتك فاتك خير عظيم. اذا كنت انت الان تحتاج فيما تحضره الى تثبيت، فكيف بما تغيب عنه؟ نعم، ترمى به على قدر ما ايه ما اوتينا، على قدر ما علمنا، والله اعلم. قد ياتي لك من كلام ابن تيميه بقى في مثل هذه الاحوال، خلاص ما يقف به ابن القيم تلميذا متأطئ الراس امامه، كم من المعاني يتفوق فيها ابن تيميه، هذا البحر بقى يتفوق، فقد ياتيك الكلام ما هو. عشان كده احنا بنقول ايه، ان الانسان فعلا لا ينتهي من الحاجة إلى كثرة التفصيلات. فيش حاجة اسمها أنا خلصت، فيش حاجة اسمها يعني الدروس ما عدتش، ما خلاص هو في حاجة جديدة؟ هو ما هو احنا عرفنا التورات حرام، ما احنا عرفنا ان ما فيش خروج، ما احنا عرفنا ان احنا نرد على الاخوان وكذا، ما خلاص بقى انا عايز ايه تاني؟ خلاص هي الدروس دي بس؟ هي دي الدروس؟ هي مش دي الدروس. احنا عملنا تمحور حول يهدينا صراط المستقيم، مش عارفين نأتي الى نهايتها. ما احنا عارفين انت تقول الكلام ده، انت لسه خاطب الجمعه اللي فاتت ولا بلا كده، يا ناس استقيموا على السنه، يا ناس اتركوا البدع والهواء، ما انت عارف كده. امال انت ايه اللي بيحصل لك الان؟ التفصيلات لا تنتهي. لهذا اذا ادرك الواحد قيمه العلم والدروس ما تركها ولو كان شيخا يرحل اليه. بهذا ما ترك احمد ذلك، ولا ترك الائمه الكبار ذلك، فضلا عن مشايخ نحن رأيناهم بأعيننا وقد جاوزوا 70 في حرق ابن باز. والله يا أخواني الشيخ فهد الحمين هذا من يعني ممن يقارب الشيخ في السن، والله أنا يعني ما شعرت بمثل هذا التواضع إلا يعني مثل ما رأيت في هذا الرجل. يأتي طالب وهو فوق 70 سنة، فوق 70 سنة، يحمل كتاب بغسل أفان ويقفز الطلاب حتى يأتي إلى الشيخ ويقرأ عليه مقطعه من إغاثة الأفان، وهو يدرس في مسجده من عشرات السنين، يعني من عشرات السنين وهو يدرس في مسجده، شيخ من المشايخ الكبار، واخد بالك، ويأتي بكتاب يقفز على رؤوس زي الطالب الصغير بالظبط. لو الرش ده لو تشوفه مثلا أيام هذا، يعني رش ولا الواحد التفت أن أصلا رش شيخ أصلا مما يراه أصلا صراحة، مفيش يعني يحمل كتب مثلا 7-8 كتب على ايده وداخل الدرس، وهو اصلا له ايه الدروس 7-8 كتب على ايده وهو داخل الدرس، والاخوة تيجي تسأل الشيخ يجي ويدخل بينهم، كان اول واحد يصل الشيخ لو كان قصد الشيخ، اما اذا انتهى الدرس يقفزوا على طول الشيخ عشان يسمع الاسئلة ايه التي تقال للشيخ والاجوبة عنها. فاذا الواحد ادرك هذا فعلا فالتفصيلات ما فيها ابدا نهاية. نعم، فلهذا لو كان الشيخ يحدث من صدره يمكن ان تقول هذا، يعني يمكن ان تقول انا ايه اخذت من الشيخ حصتي، ليه؟ لان الشيخ يحدث من صدره واللي في صدره خلاص عند حد معين، لكن اذا كان العطاء هو من علم السلفي فهذا لا نهاية له، متى تنتهي من هذا؟ نعم. قال فعلم انه ليس،
قال رحمه الله، فعلم انه ليس اعظم ضرورة منه الى سؤال الهداية اصلها وتفصيلها علما وعملا والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلا وتفصيلا وتثبيتا، ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام، فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبت قلوبنا على دينه.
أصلا وتفصيلا وتثبيتا، يعني ليس الكلمات الثلاثة عبث، أصل حتى تحقق لك الثلاثة الأولى، والتفصيل تحقق لك الثلاثة الأخرى، والتثبيت حتى تحقق لك ما بعد الستة أمور. أصلا وتفصيلا وتثبيتا، فكيف تفسر بالتثبيت وأنت ليس عندك الأصل والتفصيل؟ يبقى إذن التفسير بالتثبيت إنما يكون بعد حصول ماذا؟ بعد حصول الأصل والتفصيل. فإذا أنت في الهداية تحتاج إلى هذه الثلاثة، انتبه، تحتاج إلى تحصيل أصلها وقد عرفت كيف تحصله بالثلاثة الأولى، وتحتاج إلى تفصيل ذلك بالثلاثة الأخرى، وتحتاج إلى التثبيت على ذلك بعد هذا. وبهذا يجتمع الايه؟ الجوابان، التثبيت صح لكن بعد ماذا؟ بعد حصول الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وأما المسألة 19 وهي الإتيان بالضمير في قوله اهدنا الصراط ضمير الجمع، فقد قال بعض الناس في جوابه إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة
اهدنا، القائل واحد اهدني، فلو قلت للتعظيم هل هذا المقام مقام تعظيم؟ يعني هو ليس مقام تعظيم. طيب إذا لأن أسهل حاجة احنا في النادية بنقول خلاص نار التعظيم نار التعظيم، لكن المقام هنا ليس مقام تعظيم، ده مقام افتقار، مقام إفلاس. فما معنى اهدنا؟ ليس اهديني، فالتعبير بضمير الجمع. فقد قال بعض الناس في جوابه
إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به، فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه، فاستركه واستضعفه جدا، وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه. والقائل إذا قال اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه، فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرض لها لفظة.
يعني الحقيقة يعني بعلمنا القاصر الذي نرى أن هذا الجواب ليس ضعيفا، فصحيح وإن كان الإنسان اسم لمجموع هذه الأعضاء، لكن لما كان الإنسان مخاطبا بفعل العبادة، والعبادة طارة تكون قلبية وطارة تكون بدنية وطارة تكون مالية وطارة تكون بدنية ومالية، ولهذه ما يقوم بها من البدن ولهذه ما يقوم بها الإنسان من قلبه، فالعبادة القلبية غير العبادة البدنية، وهذه يقوم بها الإنسان بماله، يستشعر الإنسان أنه محتاج إلى الهداية التي تخص كل عضو من الأعضاء. فحينما تمر عليك المرأة الحسناء فأنت محتاج إلى هداية في البصر، وحينما تسمع الغناء فأنت محتاج إلى هداية في السمع، وحينما يأتي مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنت محتاج إلى هداية في اللسان، وحينما ترد الخواطر الردية فأنت محتاج إلى هداية في القلب ليتقي تلك الخواطر، وحينما يعرض عليك الزنا امرأة ذات منصب وجمال فأنت محتاج إلى هداية الفرج، وحينما يعرض عليك أكل الحرام فأنت محتاج إلى هداية البطن، وحينما يعرض لك السطو فأنت محتاج إلى هداية اليدين، وحينما يعرض عليك الدعوة إلى منكر ومجالسة أهل الباطل فأنت محتاج إلى هداية الرجلين. هذه الهداية التي تحتاج إليها في كل جزء من أجزاء عضوك فعلا يليق بها أن تقول حينما تقول اهدنا الصراط، وتريد جمع ذلك أنه لا يبعد هذا المعنى. فإن الإنسان وإن كان اسما يجمع كل هذه الأعضاء، لكن أحوال العبادة ومقامات العبودية ليست كلية، بل هي خاصة بكل عضو، وإن كان يجمعه في النهاية قلب يحرك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فالذي يظهر أن هذا الجواب ليس ضعيفا، بل هو جواب معتبر أن الإنسان حينما يقول اهدنا أن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به، ولست الذي نقول ذلك، بل الله هو الذي كلفها بذلك، الله هو الذي كلفها بذلك. ولهذا قال تعالى في كتابه: إن ولتقف ما ليس لك به علم، ها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فدل هذا على أن هذا مقام وهذا مقام وهذا مقام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ كل أولئك كان عنه مسؤول. فالإنسان محتاج إلى هذا الأمر وهذا التفصيل الذي يتناسب مع كل عضو من الأعضاء. فأنا الآن يحركني في مقام العبودية بالتبليغ، الآن تحركني أعضاء دون أعضاء، فأنا الآن جالس، ما تحركني قدمي كأن أسعى إلى أرملة ومسكين أو أسعى إلى جهاد، أنا الآن أسعى إليه إلى قلب حاضر مريد لله ولسان ناطق. حينما تعرض علي امرأة ذات منصب وجمال نفسها فأنا محتاج إلى عبودية أخرى زائدة على هذا، وهكذا كل شيء يناسبه ما يناسبه من مقامات العبودية. فالمقام إذن مقام ليس سهلا، فهذا يعني الذي استضعفه في نظري أنه قوي، وإن كان لا يمنع من أجوبة أخرى، لأن احنا نعرف أن الأجوبة إذا لم تتعارض فكلها محتملة. نعم محمد، صحيح. نعم، متعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا إلى آخره. نعم نعم نعم، الشريعة كلها مبنية في العبودية على تقسيم الأعضاء هذه. نعم، فالصواب أن يقال، نعم،
فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية، مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك مملوكك. ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك، فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط، نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها، وهو أكثر أدعية القرآن.
هذا جواب أيضا جيد، يعني يقول أن هذا اهدنا بضمير الجمع هذا يناسب ما سبق إياك نعبد، نعبد ولم يقل إياك أعبد، وكأن الثناء على الله ودعاء الله عز وجل بإدخالي ضمن مجموع هذا أقوى من دعاء بلساني، حيث إنني لا أثبت العبودية مني له فقط بل أثبت عبودية الخلق له وأنا واحد من الخلق، فيكون فيه من الثناء على الله عز وجل والشهود بسعة مجده وعظمته التي استوجبت أن يعبده العابدون، هذا يكون إيه؟ أكمل وأنفع. فأقول يا رب نحن عبيدك، يا رب نحن كذا نحن كذا نحن كذا، فحينما أدخل ضمن مجموع هم العباد وهم الطائعون وأنك استحققت لكمال صفاتك أن يعبدك العابدون، واخد بالك، يكون أنفع ويكون موافقا أيضا للسياق إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فطالما بدأ بهذا الضمير ضمير الجمع فيكون الأنسب هنا أن يواصل الأمر على ضمير الجمع، فكما قال نعبد قال اهدنا، فيكون هذا من باب المشاكلة والمقارنة، وهذا أيضا جواب لا بأس به، هذا جواب لا بأس به أيضا. نعم، وكل هذا صواب. نفس يعني وأيضا هذا جواب جيد، يعني يمكن أن يكون ثالثا، يكون المقام مقام إيه؟ دعاء. نعم، ولهذا نقول قد يفرق بين مقامين، بين مقام وأنا أقرأ فيه سورة الفاتحة، واخد بالك، فيكون هذا فيه الجمع، وبين مقام أن أدعو أنا لنفسي وأستشعر فقري وحاجتي إلى هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، فلو أفرضت للمناسبة، لأنه كما جاءت الأدعية هنا كما قال هي بضمير الجمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، جاءت مفردة أيضا، جاءت مفردة أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإذا برضت بواشفين وذكري إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهناك أيضا أدعية أفرادها الإنسان وهناك أدعية مجموعة، فيكون إذا استشعر الإنسان حاجته هو إلى هذا فأفرد نفسه هذا يكون إيه؟ أنسب. نعم. تعويد يعني من الخير أنه يريد لنفسه ولإخوانه، هذا أيضا ملحظ جيد، يعني هذا ملحظ جيد أن فيه محبة الإنسان الهداية لإخوانه كذلك، والتعويد على الاجتماع حتى في الدعاء، فإن الدعاء ينتقل من صيغة الفرض إلى المجموع، واخد بالك، ومن هنا ندب النبي إلى الدعاء بظاهر الغيب وبقوله فيوكل له به ملكا يقول ولك إيه مثله. فأنا لما أقول اللهم مثلا مهديني، اللهم وسع رزقي، أو أقول مثلا اللهم وسع رزقي وإخواني وكذا، ما فتني شيء، وقد حصل أيضا لإخواني من الخير. ومن هنا كان ملحظ إيه الفضيل لما قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، دعوة للسلطان هي لا تفوت الدعوة له، لكن زادت، لأن دعوة للسلطان سيوكل له به ملكا ولك مثله، يبقى خلاص كأنما دعا لنفسه وحصلت زيادة، وهي صلاح السلطان، فإنه بصلاح السلطان يصلح البلاد والعباد، لكن بصلاحه هو لا تعدو. فدعا دعوة يحصل بها الانتفاع له وللأم، فيكون هذا تعويد على الاجتماع، هذا ملحظ جيد. ولا شك أن الدين إنما يعتبر هذا أصلا عظيما وركنا ركينا من أركان الإسلام. بعد التوحيد يأتي الاجتماع، نظر إلى المجموع، حرص على هداية الناس، حرص على استقامتهم، حرص على صلاحهم، محبة الخير لهم، دفع الشرور عنهم، إلى غير ذلك. ولهذا قال وتلك التي بلغت بك ما بلغت، لما قال إني لكني أنام وليس في صدري إيه شيء على أحد، فقال وتلك التي بلغت بك ما بلغت وهذه التي لا نطيق. نعم. أما المسألة 20 والأخيرة،
قال رحمه الله وأما المسألة 20 وهي ما هو الصراط المستقيم، فنذكر فيه قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول. وهذا معنى قول بعض العارفين إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين، صدق محبته وحسن معاملته، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته.
صعبة دي، صعبة يا أخواني، سبحان الله صعبة، والناس يتفوتون في هذا المقام. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، من الأنبياء إلى آخر مؤمن كل نتعبد بهذا المقام، لكنه يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما. ولذا انظر إلى إبراهيم لما كلفه الله ذبح ولده، ماذا قال لما قال فلما أسلم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طبعا رؤيا الأنبياء حق، هو أمر ليس أضغاث أحلام، يعني يا إبراهيم اذبح ولدك، طالما أنا وراء أنه يذبح ولده يعني يا إبراهيم اذبح ولدك. تخيل بقى هذا الأمر صعب 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 صعب. فماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يعني استسلم كل من الأب وولده وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنك ذاك تجد محسنين، إن هذا لو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فأن يخلص الإنسان قلبه من هذا التعلق صعب، فيختلف الإيه الناس ومقامات الناس فيها، مثل قصة أصحاب الأخدود، جعل إيه الملك يقذف كل واحد في النار، وقد أضرم النيران وخد الأخاديد حتى أتى إلى امرأة تحمل صبيا تقاعست خوفا على ولده تقاعست. قال الغلام وقد أنطق والله يا أمة اصبري فإنك على الحق، لأنه صعب. طب من يطوع نفسه لهذا بقى؟ فلهذا يقول فلا يكون في ونقطة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. يا الله، أن تحبه بقلبك كله، أبي أمي أخي ولدي ابني جاري وظيفتي معاملتي زوجتي، ما في ما في، كل هذا تابع له، كل هذا تابع له. فإن تعارض قدم مباشرة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية لا تتخذوا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تتقاعس، اصبر فإنك على الحق، أن تحبه بقلبك كله وأن ترضيه بجهدك كله. يا الله، صعبة دي يا أخوان، صح؟ صعبة صعبة. بقلبك كله كله، طب ده يتنافى مع محبة زوجة ولد جار قريب؟ لا، لأنك تحبه لله. لهذا إذا هو خرج عن حد الطاعة أبغضته. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحب، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فأنا أريد ما يريد وأحب ما يحب. لا يؤمن أحدكم حتى ثلاث حيث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيه؟ الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والأول اللي هو والأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني بالتحقيق بشهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها، وهي معنى قول من قال علوم وأعمال الوصلات يعني ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكات النبوة. علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكات النبوة. علوم وأعمال ظاهرة وباطنة، هذه فيها إفراد الله بالعبادة، لأن هذه الأعمال هي التي يحبها الله ويرضاها، قد بينها في كتابه. من مشكات نبوة أي من طريق النبي واتباعه. ومعنى قول من قال متابعة رسول الله ظاهرا وباطنا علما وعملا، ومعنى قول من قال الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. وأما ما عدا هذا من أفكار كقول من قال الصلوات الخمس، وقول من قال حب أبي بكر عمر، وقول من قال هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها، فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له، بل هي جزء من أجزائه وحقيقته الجامعة ما تقدم، اللي هو يبقى صدق محبتي وحسن معاملتي، ومضمون شهادتي صدق محبتي وحسن معاملتي. نعم، بعد أن نكون قد فرغنا الكلام على صورة الفاتحة. هذه المسائل 20 إخواني مهمة جدا، يعني يا ليت نراجعها ونفهمها فهما جيدا بالورقة والقلم. هذا مبحث الفقه اللغة لسورة الفاتحة الفصل 9، هذا مبحث مهم جدا حقيقة، كل مباحث يعني كل الايه المباحث، لأن تقسيمات مهمة جدا، لكن هذا المبحث مبحث مهم جدا. نعم.